الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء في سبب نزول هذه الآية في تفسيرها، مما يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين. فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونه من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون انهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب أو سعيد ابن المسيب بن الحجم ابن أبي أمية المخزومي، وكان سعيد من سادات التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو تابعي وأبوه صحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملاك. فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفل، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب، فكفله أبو طالب أحسن كفالة وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناقض المدافع عنه. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب سيدا في قريش، كان اتهامه قريش وتجله، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قومه ويقدر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه غاية الحفظ. ولهذا لما حضرته الوفاة حفظت النبي صلى الله عليه وسلم شفق عليه، ومن باب رد الجميل إليه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يموت على التوحيد. فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخزوم. وكان حضرة سهل وجلساء شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، هذه كلمة استعفاف وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو، خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إلى آخره، ويستعطفه بقول يا أبت. فينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيره من المسلمين، تلطف، أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يا عم قل لا إله إلا الله. يقول: أن تقول يا عمي ذكر، ويجوز أن تقول يا عم على قطع الإضافة. الكسر إشارة إلى الجهة المكلوفة، ولا عمرو يقولون على لغة من لا ينفضل، أي مبنى على الضرب لأنه غير مضاف. قل لا إله إلا الله، أي تلفظ بها، انطق بها كلمة. هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل مكتوب، يعني لا إله إلا الله جملة في محل لفظ نقول القول، كلمة بدل هنا وبدل الموصوم موصوم لا إله إلا الله تسمى كلمة كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى هي كلمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أما بعد أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الكلمة
تسعى
ما طلب منه شيئا يشق عليه ولا سيما وأنه في هذه الحالة أراد أن يخفف عنه الطلب كلمة أحاجة أو أحاجة أحاجة على النص جواب الطلب وأحاجة فعل مضارع مرفوع إذا أدر عن النص والجهاز ويقول استئنام كلام استئنام كلام أحاجة أو أحاجة لك بها عند الله.
أبو عيسى محمد بن موسى بن سورة الترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة من غير طهور. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب الحاء وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مسعود بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هل ماذا في حديثه إلا بطهور؟ قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب لا جاء في كل الطهور.
وهو إذن الله أنه يشرط في قبول وصحة الصلاة.
فقال له الرجلان
قلت لي إن ساقنا والإسلام قال حاول
تغضوا عن ذلة في عبد المطلب أي عبادة الأصنام لاحظوا فهم المشركين بكلمة لا إله إلا الله يفعلونها انه لو قالها فمعناه تبرأ من عبادة الأصنام لأن كلمة لا إله إلا الله تنفي وتبطل عبادة الأصنام فهم يمتنعون من قولها من أجل لأنها ليست مجرد لفظ يقال للسان بل لها معنى وهو ترك عبادة الأصنام. ولهذا لما قال لهم الله سبحانه قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدة ونترك الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يسألون إن كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يسألون ماذا لا إله إلا الله ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور. لا فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل، فلذلك أبوا يقولون. وهؤلاء يقولونها بالآلات ولكنهم يناقضونها بالأفعال، فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى، يطوفون بالأضرحة ويذبحون وينذرون ويحجون للقبور. وما فهموا أن عملهم هذا تبطله لا إله إلا الله الذي يقولون. هذا من العجب العجاب. قال الله قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أنك إذا قلتها معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب أبيك. هذا يريدون الاستعطاف وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، يدعون أن في هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النخوة الجاهلية، كانت النخوة الجاهلية فيه حقوق دين أبيك فتقوم إثارة النخوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أجلاب الفريدة فيها، لولا الملامة أو حذار مسبة فرأيتني سمحا بذلك مبينا. وما ترك التصريح والنصر بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مسبة قريش أو ملامة قريش على ما هو. هذا من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقومه. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قومه أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال. لا تأخذه الحمية الجاهلية أن يترك الحق حمية لقومه أو بلده أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرط صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الداعية لا يهد، الذي يدعو إلى الله لا يهد، بل يكرر كرر الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة، بل يكرر الدعوة ولا يهد. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل، خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذونها من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية، خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذهب. فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نكتب المشركون يصرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهليه. عاد عليه مقالته القديمة غيرة على الشرك، غيرة على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب الذي في الرمق الأخير آخر كلمة قالها قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ذلة عبد المطلب جاء بضمير الغالب إقرار للفظ المتكلم أن يقول أنا ولربما أن أبا طالب قال أنا لكن الراوي طرفها إلى ضمير الغالب إقرارا له قال هو على ذلة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك أنه مات على الشرك وعلى أن عبد المطلب مشرك وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش والشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم بل والمخلفون غير الشيعة يدعون ويقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار هذا لجهله هذا لجهله وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كافر إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوه كافر هذا صريح القرآن من تبرع إبراهيم له وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرع إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبوه كافر وما ضره هذا نوح عليه السلام ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه السبيلة وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين فأبى هو ولد نبي ولد نوح عليه أول نبي ولا يستغرب أن يقول أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا ليس بمستغرب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عمه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع مع عمه الذي دافع عنه وحماه قال لا أستغفرن لك يعني بعد موته ما لم أنعم فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلى رجال فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يكفر لما نزلت هذه الايه ما كان للنبي والذين امنوا سابقوا للمشركين فاسف ناس الى الصحابه لانهم كانوا يستغفرون لاباهم خافوا أن يؤاخذوا بفعل هذا تبين لهم أن هذا أمر غير جائز فخافوا أن يضرهم هذا الاستغفار لهذا فأنزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي أن ما فعله الإنسان قبل أن يتبين له الحق أنه لا يوافق أو فعلوا هذا قبل أن ينهوا عن الاستغفار هذا لا يضرهم فقد علهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لا يضرهم لأن هذا قبل البعث ما ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياته. الله جل وعلا لا يعجل قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أمراض الكفار ولو كانوا أولي قرب، لو كان أباء أو ابن أو أخاه أو ابن العم، ولو كانوا أولي قرب. فكيف الاستغفار للأباء؟ لا يجوز الاستغفار للكفار ولا الأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر له على شيء، لا تقول غفر الله لك، ولكن كل حجاب الله ادعو له بالهدايه. واما الاستغفار فلا يجوز للمسلم سواء كان حيا او ميتا، انما الاستغفار للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا تستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا او ميتا، لكن الحي تدعو له بالهدايه فالله يهديه ويوفقه لقبول الحق ويقيم. لا تقول المغفور له او المعصوم فلان وهو مشرك او كافر، حرام هذا. وانزل في ابي طالب، انزل في ابي طالب: انك لا تهدي من احببت، انك يا محمد يا أيها الرسول لا تهدي بداية التوفيق والقبول من أحببت من عملك أو غيرك، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله، يعني تدل عليه وترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وبينا لهم الحق. وأما ثمود فهديناهم أستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم ولم يبق فيه خطأ عليهم على بواسطة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. الهداية هداية يملكها الدعاة إلى الرسل والدعاة إلى الله، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان: فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق من يهدون. هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعد الإيمان في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الجلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يصلح له. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله حكيم يضع الأمور في مواضعه، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إن لا تهدي من أحببت، يبقى كلمة من أحببت. من المعلوم أن المؤمن لا يجوز غير أن يحب الكافر، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك، فلا تهدي من أحببت. هذا عنه جوابان. الجواب الأول، من أحببت هداية، فالمشروع المحلوم، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من هذا التقديم. هذا الجواب وهو الأولى. والجواب الثاني، أن المراد في المحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، فالإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية. المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين، أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفار، يميل إلى قبيلته ويميل، هذه محبة طبيعية لا يواخر عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. فهذه القصة العظيمة ونظر الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى، بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كجلد الرزق، دفع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال الغضب، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا ينقلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء وفي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية، فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتذكيره بالشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره، وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب بدعوته إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا للصبر فدعاه إلى الله فاستجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن على الإسلام. وزيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الثالثة، في ضرر ملساء السوء، فيجب على الإنسان أن يتجنب ملساء السوء وأن يحذر منه، لأنهم يزرونه إلى الشر ولا يصحب إلا الأخيار. يقول الناظر، إلى صحبت قوما أصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. ويقول الآخر، عن المرء لا تسأل وسل عن قليله، وكل قليل بالمقارن يبتد. فهؤلاء الجلساء أثروا على أبي طالب ومات عن الشرك. فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا، الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين رحمة عليه، وإنما هذا خاص بالمؤمنين. سواء كانوا أحيانا أو أمراض لا يستغفر لهم. الاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا استغفار للمشركين لا يقبله ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين. ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله. خطر الشرك خمسا في الحديث التنبيه على حسن الخاتمه او سوء الخاتمه. فلو ان ابا طالب قال لا اله الا الله لختم له بخاتمه خير ودخل الجنة، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب على ملة المشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله حسن الخاتمة. المسألة الثالثة، هذا دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة في إسلام أبي طالب. حديث صحيح وهو في المتفق عليه في الصحيحين أنه مات على الشرك وهم يقولون لا أبو طالب كفر، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب. الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة فيه خطورة الحمية الجاهلية لجيل الآب والأجداد، لجيل الآب والأجداد، وأن الإنسان لا يتعقب، لا يتعقب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه من يعظمهم، من إذا كان مخالفا للحق، إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه منه على الكفر والعياذ بالله، خروج من المله إذا احتمى له وسافر عنه. وما هلكت الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليهم آباؤهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألقينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أتى، كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة المشركين، يتلون بما عليه الآباء ويتركون ما جاء به الرسل. فرعون قال لموسى ما بال القرون الأولى، فجعل موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبد، هذه حجة المشركين مضطردة عندنا، الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرى بهذه الحجة، الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمهم رآهم على الباطل لا يتعقب له، فلا تأخذه الحمية الجاهلية لنصرة مذهبه ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، عارض الأنبياء لهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. هذه هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، احتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمنهجهم. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل، كل من تعصب لباطل فإنه يشمله. لا يجوز للمسلم أن يتعصب للباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه ولو كان الحق مع أعداء، ولو كان الحق مع أعداء، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق. والحق ضال المؤمن أن وجده أخذه. هذا الحقيقة باب عظيم وفيه رزق عجيب، رزق العزيزة. المسألة الثانية هي أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما هداية الدلالة والإرشاد هذه يستطيعها الدعاء إلى الله عز وجل. نعم.
هذه المسائل الأولى تسليم قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة
عليك هداية الدلالة وعلى الله هداية التوفيق. نعم.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
ولهذا قال وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع الهداية إلا بمن يصلح لها، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فمن آثر الحق وقبله واصطفاه الله، ومن أعرض عن الحق وتعصب للباطل أضله الله عقوبة له.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ليس عليك هداهم، يعني هداهم هدى الهداية قلوبهم إلى الله جل وعلا.
وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
هذا
هداية
الدلالة ولا
شرع. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل.
نعم أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه لا يرسل إلا عن أبي وهب، يعني ما يكون
الصحابي معلوم، الصحابي
الذي أرسل عنه
معلوم. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. ذلك جده حسن صحابي استشهد باليمامة قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها،
يعني وليس الوفاة التي هي الغرفة، لأنها حين لا تقبل
الله يقبل توبة العبد ما لم يؤذن، وقوله حضرت أبا طالب يعني الوفاة يعني علاماتها وأماراتها
في وقت
الحكم التي توب. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيد حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي،
يعني لا يكون ثلاثة، يقولون
المخزوميون الذين حضروا ثلاثة منهم والد سعيد المسيح، المخزوم مخزوم
من
قريش. نعم. وكان الثلاثة إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران،
أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله من المخزوم. نعم.
قوله يا عم قل لا إله إلا
الله. أما أبو جهل الذي سمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عون هذه الأمة أنا قتل في وقعة بدر.
قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده.
أبو طالب يعرف معناها، يعرف معناها وأن معناها صرف عبادة الأمثال وإفراد الله بالعبادة، دل على أن المشركين يعرفون معناها وأن المتأخرين من المنتسبين للإسلام أصحاب الأضرحة لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يظنون أنه يكفي قوله، أو بعضهم وهم كثير من علماء الكلام يفسرونها بتوحيد الربوبية، لا إله إلا قادرة على الاختراع والخلق إلا الله، هذا توحيد الربوبية ما جاءوا بشيء، وهي إنما هي في توحيد الألوهية، قال بالله العبادة لا إفراد الله بالخلق والرزق واللحية والنعم، هذا المشركون معترفون به. يعني سبحان الله عمل المصاري وعمل التقييد العام لا أقول الإنسان ما هذا بعيد، هم علماء متبحرون في النحو في الفقه في علم المنطق وعلم الكلام، مثال العلوم الا التوحيد هم ظحلون فيه جدا، علم التوحيد ظحلون، وهذا يا اخوان مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد، اللي الناس تساهلوا فيه الان، الناس تساهلوا الان في علم التوحيد، بل منهم من يحذر منه ويقول الناس مسلمون لا تدخلونهم في التوحيد، الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد تكتونهم التوحيد، فهؤلاء انما عرفوا من الجهل بالتوحيد وهم علماء فطاحوا فضل لهم بالعلم، قد يكون عالما بالحديث ورجالة، عالم بالتفسير، عالم بالفقه، عالم بالنحو، عالم بجميع انواع العلوم متبحث، لكن بالتوحيد تجده ضحية لانه ما اهتم بالتوحيد، اهتم إذا وجد عليه مشايخه وأجداده وعماته وخالاته ولا يقبل التوحيد، هذه مصيبة. الآن عندنا من يقول هذا، من يجهد التوحيد لدراسة العقيدة ويقول يشغلون الناس والناس مسلمين، وأيضا هذا يفرق بين الناس، يفرق بين الناس وإذا تفرقوا التوحيد والعقيدة فرق، إحنا نريد الاجتماع ونريد ما على غير عقيدة، ما مسلم ما على غير عقيدة ما هو، والدان لا يجتمعان.
فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه.
إذا هي مجرد كلمة تقال، كلمة لها معنى ولها وجه ولها التزام تتجمل تنفذ وتعمل به، تقول هذا الإنسان تعمل ما تسميه
و... وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه،
ولذلك من عبادة المشركين ومنهم أبوه أبو طالب ومنهم أبو عبد المطلب، فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية وأثاره في الغيرة الجاهلية. نعم. وهو يقول لولا البلامة أنا وهو صاحب القول لولا البلامة أو حذار مسبة أرأيتني سبحا يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتني سبحا لذلك مهينة. نعم.
وكذلك الحاضر هنا يعلم
هذا يدل على بطلان قول المرجع يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب لأن أبا طالب وغيره مصدقون بقلوبهم لكن لم يعملوا بهذا وينطقوا بألسنتهم ويعملون بجوارحهم لم يكونوا مؤمنين لم يفعلوا التصديق بالقلوب. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب
هذا في القرآن أئنا لشاعر القرآن أجنا لشاعر كما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله كتنوا ويقولون أئنا لشاعر القرآن فهموا أن قولها يلزم في الترك عبادة آلهتهم أجعل الآلهة إله واحدة لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجل فهموا أن تعني إبطال عبادة الأصنام وتفرد العبادة لله فهموا هذا. نعم.
ولهذا عرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان
هذا في رد على الذين يقولون إن عبد المطلب وأن أجداد الرسول مؤمنون ويستدلون بقوله تعالى وهو الذي توكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين تقلبك بالساجدين يقولون إن هذا أجداد الرسول هو تنقل بأقلامه هذا تفسير الآية في غير معنى تقلبك بالساجدين قيام الرسول في صلاه الليل مع الذين يقومون يصلون الليل ساجدين المرادين والذين يصلون يقومون الليل. نعم. من الملائكة والآدميين لا يزال يعني لا يزال الساجدون موجودين بكل جمال لا تخلو منهم لا يخلو منهم الكون يسجدون لله ويوحدون الله ويسجدون لله عز وجل. نعم. أما المراد من إجاز الرسول لهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب إلى صلب السلام
صادق. نعم. لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان.
نعم.
لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك.
نعم. قالوا ملتهم عبادة الأوثان اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وكل بيت من بيوت مكة في الصنم على الكعبة 360 صنما عبادتهم عبادة الأصنام. نعم.
قوله كلمة قال القرطبي في النقد على أنه بدل من لا إله إلا الله
وبدل المنصوب التوابع الأربعة التي هي النعم والعرض والبدل هذه توابع. نعم.
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام.
نعم.
قوله
فقال بالشفاعة. نعم.
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى.
نعم.
ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين
هذه الملعونة لفظ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية حجة الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء. نعم.
التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وكقوله تعالى
وعاد صدور اليهود عليه السلام في خلال نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه حجة مضطردة أيضا.
وكقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد
عليه الدعوة من الله، أعاد عليه الدعوة إلى الشرك، دعاة
الشرك، دعاة التوحيد، ودعاة الشرك، يتجاذبون. نعم. فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم. ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم أصحب خيارهم.
فلا الذي هو ابن عبد القول، الناظم إذا قيل الناظم المراد به ابن عبد القول بمنظومة العادات. نعم. ابن عبد القول له منظومة الفقه على رغم المقنع ومنظومة الآداب. نعم.
إذا ما صحبت القوم تصحب خيارهم ولا تصحب الأرجى فتردى مع الردي. قوله: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ:
كان آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك، ختم له بالشرك.
قال الحافظ: هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
هذا ما فيه الرد على من من الشيعة من يزعمون إسلام أبي طالب، وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده إلى آخره.
قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم،
هذا من وصائل صلى الله عليه وسلم، وفيها ما لم أنه عنه، فيه التقيد بشرع الله عز وجل، وأنه إذا نهي عن ذلك سيمتنع، وفيه التقيد بالشرع.
قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم. قال النووي: فيه جواز الحلف من غير استحلال. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، فتوفوا في عام واحد، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من هذا قوله. وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه إلى الله، فشبوه أيضا ورجوه ورموه بالحجارة حتى هدوا عمه رسول الله عليه وسلم. هذا فيما يتعرض له الدعاة من الأذى، وأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويحذرون ويواصلون الدعوة، لأن الإنسان ما دام على حق، الإنسان ما دام على حق وهو ما يلتفت إلى ما يصيبه. أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم.
قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو خبر بمعنى النهي.
ما كان هذا خبر وهو بمعنى النهي، أي لا تستغفروا. نعم.
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن
هي عامة، نزلت في أبي طالب أو هي عامة. نعم.
فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفر
الله في الحديث قوله في الفاء في الحديث دليل على أنها نزلت بسبب صدقة أبي طالب
بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء بنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها.
نعم الآية الواحدة قد يتعدد نزولها تنزل عدة مرات وقد تتعدد أسباب النزول أيضا لا مانع من ذلك. والآية من سورة التوبة سورة التوبة رجمية في غزوة تبوك غزوة تبوك لكن لا مانع أن يكون منها آيات نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة قد تنزل الآية مرتين أو ثلاث. نعم.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم.
هذه مسألة عظيمة لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا محبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا أقرب الناس إلى الإنسان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز زيارة مرضى المبتدعة وأهل الأهواء وعيادتهم وهل في ذلك توقير لهم؟
لا زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب إذا كان المشركون يزارون للدعوة إذا كانوا في الموت زيارة الموت يعني زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم لا. أما زيارتهم من غير دعوة فلا يجوز.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يستدل بهذه القصة على أن النطق بالشهادة يكفي لإسلام الإنسان حتى لو لم يعمل ويقول طلب من أبي طالب الشهادة أو طلب من أبي طالب الشهادة وهو يعلم أنه سيموت فلا يعمل فما الرد على ذلك؟
نعم هذا صحيح
إذا
نطق بالشهادة مؤمنا بها معتزوكنا بها معتقدا له ما تمكن من العمل انه يقول الله للتوحيد ومن اهل الجنه لانه ما تمكن من العمل فابو طالب لو نطق بها مؤمنا بها معتقدا لها صار من اهل الجنه ولو لم يعمل لانه ما عنده مجال للعمل. اما اللي يقولها في حال الساعه وحال الصحه ويترك الاعمال هذا مرجي هذا من اقبل المرجي هذا لا يجوز. لا إله إلا الله تنطوي العلم والعمل والإخلاص إما الكلمة يقول أو يصير مسلم ولو لم يعمل له حالة الرحمة هي مثل حالة الزيت اللي يقولها عند الموت ممكن بها ويموت عليها يكون لا يسامح ويسامح في ترك العمل لأنه ما أنبأ ما قام بفرصته معذور خلاف الذي يترك العمل وهو صحيح ومستقيم ومستطيع للعمل ويتركه جهدا لنفسه هذا لا ما هو معلوم هذا من التلبيس على الناس هذا ليس تعميمه على كل من في حال الصحة أو في حال الموت هذا تلبيس على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يقال عن الكافر المغفور له أو المرحوم فهل يجوز قول ذلك للمسلم؟
لا يجوز للمسلم لأن هذا كذب لكن غفر الله له رحمه الله لكن قول على المسلم أخر قول المرحوم والمغفور للمسلم أخر لكن يقال غفر الله له رحمه الله أما قوله على الكافر لا يجوز مطلقا. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله كنا في فترة من الزمن في جهل وتشقق وكان بعض آبائنا وأمهاتنا يعتقدون بالقبور ويتوسلون بها ويذبحون لها وغير ذلك من الأمور الشركية وقد مات هؤلاء الآباء فهل يجوز الاستغفار لهم والترحم عليهم؟
لا إذا كانوا ماتوا على هذه العقيدة وهذا العمل يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وماتوا على ذلك هم مشركون لا يجوز لهم الاستغفار لهم والترحم عليهم. هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون ولو كانوا يقولون هؤلاء ما فعلوا شيء
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يؤخذ أن الداعية يكفي من أن يبلغ الدعوة بدون إلحاح حتى لا يدخل في هذه الآية؟
الإلحاح ملح، الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على عمله في سياق المؤمن عاد عليه، الإلحاح يعني ملح ولا يلحق.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نحب أبي طالب لما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم نكرهه؟
لا، لا يجوز لنا أن نحبه، مشرك، لأنه مشرك، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تسخير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من تسخير الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، الله اختار هذا الكافر وحمد
على صدق
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل نحزن على وفاة أبي طالب على الشرك؟
ولا نحزن عليه، ولا نحزن.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الداعية يأخذ منهج الدعوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها من الحزبيات، فما المقصود بالحزبيات؟ وهل يجوز أن نقتدي بمن يأخذ منهجه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
خذ الحزبيات اللي يضعون لهم جماعات، يضعون لهم منهج ويبايعون عليه، عليه بيعة لما يتعشى ولا يزيد ولا ينقص ولا ولا، وهو ما له أصل في الكتاب والسنة، إنما هو اصطلاح منهم أنه هو الذي لا يجوز العمل. أما إذا كانوا وضعوا منهجهم على موجب الكتاب والسنة ولم يخالفوا الدفاع والسنه هذا منهج صحيح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين النهي عن ان يقال للميت حال الاحتضار قل لا اله الا الله وبين هذا الحديث؟
لا لنهي عن ان يقال قل لا اله الا الله، بل مطلوب هذا يقتل موتاه قل لا اله الا الله، ما في حديث ينهى عن ان يقال للميت قل لا اله الا الله، لقوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نقيد التحريم أو ألا نقيد سبب التحريم بالاستغفار للمشركين لأنه ليس بنافع دون الترحم عليهم، لأن الترحم قد ينفعهم كما خفف الله العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يقيد أبدا، لا يترحم عليهم ولا يتعالى، لأن ذلك يدل على أن المترحم عليهم والذي يدعو لهم أنه يحبهم بقلبه وأنه لا يغار من معهم عليه من الكفر، لا يجوز ذلك، ما كان يجوز، ما كان يعني ما ينفع ولا يليق بالنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين، ثم تقول لا هذا أبدا ولا خاف الظالم فاصبر يده وخفيف العذاب عنه، انا خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وخاف من هذا المشرك الذي قال الخطا. نعم. الا يقاس عليها غيره؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس عليك هداهم، هل المعنى ليس لك هدايتهم؟
ليس عليك هداهم يعني هدى قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هدايه القلوب، هذه ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجب عليه لانه ما يستطيع، انما الذي يجب عليه هدايتهم في الدعوه ولا الشان فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت انه لا يجوز ان تحكم على الكافر بالنار بعد موته، بحيث انه لو مات احد الكفر في هذا الزمان فلا يجوز ان تقول فلان هذا من أهل النار.
من مات على الكفر والشرك نعامله معاملة الكفار والمسلمين، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا نسكنه في مقابر المسلمين، نعامله ولا يورث، لا يرثه قريبه المسلم، لأنه كافر ما تتعب عنه، نحن نعامله على حكم الظاهر. أما الجنة والنار أجل الله سبحانه وتعالى ما نعلم، ما نعلم، ربما يكون كافر قبل أن يموت، إحنا ما نعلم ولا ندري، لكن الأمر ما ندري عنه نحن مكلفون، مكلفون بما ظهر لنا وهو الكفر والشرك، فنعامله معاملة المشرك ولا نستغفر له ولا ندعو له، نعامله معاملة المشرك. أما قضية الجنة والنار بإذن الله الذي يعلم سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحدهم إن قولك لولا الله ثم فلان هذا خلاف الأولى، ولولا أن تقول لولا الله فقط، فهل لقوله أصل؟
لا، لولا الله وفلان هذا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد، يعني تعالى مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مرتبة عليها بكم، فلو لم يشاء الله لم يشاء المخلوق، مشيئة الله هي الأصل، مشيئة المخلوق فرع عنها، هذا هو التوحيد.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار يدل على جواز قول المسلم لولا أنا لكان كذا، آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة؟
هذه اللفظة من المسلم، هذه اللفظة لولا أنا، هذه اللفظة مشكلة تحقيق نظرية. نعم، على كل حال هي خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي لأبي طالب تحقيق العذاب عنه، هذه خاصة للنبي وخاصة لأبي طالب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يقولون إن الدين في القلب، وأكثرهم لا يعرفون معنى هذا، فهل يكونون موافقين للمرجئة؟
نعم، هذا هو قول المرجئة، في القلب وليس من شيء، هذا هو قول المرجئة، إذا كان في القلب إيمان ظهر ذلك على الجوارح والأعمال، ولهذا يقول المسيرين رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتبني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا كان ليس هناك أعمال دل على أن القلب ليس فيه إيمان، وإذا كان هناك أعمال صالحة دل على أن القلب فيه إيمان. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض من الإخوة يجتمعون كل أسبوع، ويكون في هذا الاجتماع شيء من الدروس والمواعظ، وهم قبل البدء للدرس أو الموعظة يقرؤون شيئا من القرآن واعتادوا على ذلك دائما، فما الحكم رعاكم الله لأننا نخشى أن تكون هذه بدعة؟
لا، قراءة القرآن كان الصحابة اجتمعوا يأمرون أحدهم فيقرأ القرآن، وكان المشايخ في هذه البلاد يعرفون قليل، كانوا يبدأون جلساتهم للدروس قراءة القرآن، شيء قليل. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية أي ما جاء في سبب نزول هذه الآية في تفسيرها مما يدل على بطلان التعلق على الأنبياء والأولياء والصالحين، فهذا الباب مثل الأبواب السابقة في بيان بطلان الشرك ورد شبه المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين ويدعونه من دون الله ويستغيثون بهم ويزعمون انهم يقضون حوائجهم ويجيبون دعاءهم وطلباتهم. فهذه الآية يفسرها سبب النزول الذي أنزلت من أجله، وهو ما في الصحيحين عن ابن المسيب أو التعيين ابن المسيب بن الحجر ابن أبي أمية المخزومي، وكان سعيد من سادات التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدنيا في زمن التابعين، وهو عالم المدينة. وأبوه المسيب صحابي، وجده حزن صحابي أيضا، فهو التابعي وأبوه الصحابي وجده صحابي رضي الله تعالى عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي لما قربت وفاته وظهرت عليه علامات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الملاك، فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفله، والذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات والرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، فولد الله عليه وسلم فكفله جده عبد المطلب. ثم لما حضرته الوفاة عهد به إلى ابنه أبي طالب، فكفله أبو طالب أحسن كفالة وأحسن إليه. ولما بعث صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، ووقف منه موقف الصابر المناقض المجادع عنه. وهذا من تسخير الله عز وجل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب سيدا في قريش، كان التهابه قريش وتجله، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه على قومه ويخبر على ما يناله في سبيل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه غاية الحب. ولهذا لما أمرته الوفاة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم شفق عليه، ومن باب رد الجميل إليه وحاول صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يموت على التوحيد. فقال فجاءه صلى الله عليه وسلم وعنده رجلان، أحدهما عبد الله بن أبي أمية عم سعيد بن المسيب، والثاني أبو جهل بن هشام، وكلاهما من بني مخزوم. وكان حضرة سهل وجلساء شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، هذه كلمة استعطاء وكلمة يعني تأدب معه وتلطف، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية يتلطف مع المدعو، خصوصا إذا كان من أقاربه، فإن أقاربه أولى بدعوته وأولى بحرصه على هدايته، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بأبيه: يا أبت يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إلى أن يستعطفه بقوله يا أبت. فينبغي للداعي أن يكون كذلك مع أقاربه ومع غيره من المسلمين، تلطف، أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: يا عم قل لا إله إلا الله. يقول أن تقول يا عمي بالكسر، ويجوز أن تقول يا عمرو على قطع الإضافة. الكسر إشارة إلى الجهة المكنوفة، ويا عمرو يقولون على لغة من لا ينتظر، أي مبنى على الضرب لأنه غير مضاف. قل لا إله إلا الله، أي تلطف بها، انطق بها كلمة. هذا بدل من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل لفظ، لأن لا إله إلا الله جملة في محل لفظ نقول القول. كلمة بدل منها وبدل المنصوب منصوب، لا إله إلا الله تسمى كلمة، كلمة الإخلاص. كلمة التوحيد، كلمة التقوى، وأنزلهم كلمة التقوى، هي كلمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الكلمة تسعى، ما طلب منه شيئا يشق عليه، ولا سيما وأنه في هذه الحالة أراد أن يخفف عنه الطلب. كلمة محاجة أو محاجة وحاجة على النص جواب الطلب، وهو حاج فعل مضارع مرفوع إذا أدي على النصب والجزم ويقول استئناف كلام استئناف كلام محاج أو محاج لك بها عند الله.
أبو عيسى محمد بن عيسى من سورة الترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة من غير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب الحاء وحدثنا هناد قال حدثنا رسول عن إسرائيل عن سماك عن مسعود بن شعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هنا في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. باب لا جاء في كل الطهور.
هم يمتنعون من قولها مجددا لأنها ليست مجرد لفظ يقال للنسان بل لها معنى وهو صرف عبادة الأصنام. ولهذا لما قال لهم الله تعالى قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشمع الحجة يعني يريد منا أن لا نعبد إلا إلها واحدا ذكرة الأصنام. وكذلك قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون كلمة لا إله إلا الله يلزم منها ترك الآلهة غير الله جل وعلا هذا وهم مشركون. وهؤلاء الذين يعبدون القبور الآن ومنهم علماء لا يفهمون هذا لا إله إلا الله ولذلك يقولونها وهم يعبدون القبور لا فهموا منها أنها تنفي عبادة القبور وأنها تبطل عبادة القبور. هذا من العجب أن المشركين الأولين يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تبطل عبادة القبور وأن من قالها يلزمه أن يترك عبادة غير الله عز وجل فلذلك أبوا أن يقولوا. وهؤلاء يقولونها بالآلات ولكنهم يناقضونها بالأفعال فيدعون الموتى ويستغيثون بالموتى يطوفون بالأضرحة ويفتحون وينذرون ويحجون للقبور وما فهموا أن عمل أولانا تبطله لا إله إلا الله الذي يقولون هذا من العجب في العجب سبحان الله. قالوا له أترغب أم ملة عبد المطلب، أي أنك إذا قلتها معناه أنك خرجت عن ملة عبد المطلب أبيك. هذا يريدون الاستعطاف، وأنه لا يجوز له أن يخالف ملة عبد المطلب، يدعون هذا عيبا لعبد المطلب. هذا من باب إثارة النبوة الجاهلية، إثارة النبوة الجاهلية فيه حقوق دين أبيك فتكم، إثارة النبوة الجاهلية والعياذ بالله. ولهذا هو يقول في شعره: ولقد علمت بأن نبينا محمد أي أجيال الفريدة فيها لولا الملامة أو حذار مثبة فرأيتني سمحا بذلك مبينا. ومنظرة التصريح والنصف بلا إله إلا الله إلا لأنه يحذر مثبة قريش أو ملامة قريش على ما هو هذا من حبيبة الجاهلية، جعل الذين سروا في قلوبهم الحبيبة حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي الحمية للباطل، وهم يعرفون أنه باطل لكن لا يتركونه حمية لقوله. فهذا فيه ضرر الحمية الجاهلية، وأن الإنسان لا يترك الحق من أجل قوله أو من أجل بلده أو من أجل مشائخه إذا كانوا على ضلال، لا تأخذه الحمية الجاهلية لأن يترك الحق حمية لقوم أو بلد أو جماعة، بل يجب عليه اتباع الحق. هذا هو شأن المؤمنين الصادقين، أترغب عن ملة حمل المصطلح. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشفرته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الداعية لا يهد، الذي يدعو إلى الله لا يهد، بل يكذب الدعوة ولو لم يستجب له من أول مرة، بل يكذب الدعوة ولا يهد. فهذا فيه منهج الدعوة إلى الله عز وجل، خذوا منهج الدعوة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذون من الحزبيات والجماعات والاصطلاحات البشرية، خذوا منهج الدعوة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الصحيح. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. أعاد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذهب. فأعاد أي الرجلان أعاد عليه قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يخبر المشركون يصرون والعياذ بالله على عنادهم وعلى حميتهم الجاهلية. أعاد عليه مقالته القديمة غيرة على الشرك، غير كان على دين عبد المطلب. فقال أبو طالب في النجم في الرمق الأخير آخر كلمة قالها، قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب، جاء بضمير الغالب إقرار لنقل المتكلم أن يقول أنا، ولربما أن أبا طالب قال أنا، لكن الراوي طرفها إلى ضمير الغاية إكراما له، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فهذا فيه دليل على أن أبا طالب مشرك، أنه مات على الشرك، وعلى أن عبد المطلب مشرك، وعلى أن أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم مشركون، ردا على الرافضة الذين يقولون يدعون إسلام أبي طالب، وألف بعضهم كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش، والشيعة يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب وإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والمخرفون غير الشيعة يدعون هذا ويقولون ما يليق بالرسول يكون من أولاد كفار، هذا لجهله، هذا لجهله. وإلا فإبراهيم عليه السلام أبوه كافر، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام أبوه كافر، هذا صريح القرآن من تبرع إبراهيم له وعداوته له لما تبين له أنه عدو لله تبرع. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبوه كافر، وما ضره هذا؟ نوح عليه السلام ابنه كافر، ابنه كافر أبى أن يركب مع أبيه السبيلة، وأبوه يقول له ولا تكن مع الكافرين، فأبى. ولد نبي ولد نوح عليه أول الأنبياء، ولا يستغرب أن يكون أبو النبي كافرا أو ابنه كافرا، ليس بمستغرب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقطع شفقته على عمه، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، من حرصه صلى الله عليه وسلم على رد الجميع مع عمه الذي دافع عنه وحماه، قال لا أستغفرن لك، يعني بعد موته ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعلى رجاله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يصنعون. لما نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، فأسف ناس إلى الصحابة لأنهم كانوا يستغفرون لآبائهم، فخافوا أن يعاقبوا بفعل هذا، تبين لهم ان هذا امر غير جائز، فخافوا ان يضرهم هذا الاستغفار لهذا. فانزل الله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اي ان ما فعله الانسان قبل ان يتبين له الحق انه لا يوافق، فهم فعلوا هذا قبل ان ينهوا عن الاستغفار، هذا لا يضرهم، فقد علهم الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك لا يضرهم لأن هذا قبل البعث. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، الله جل وعلا لا يعجل قبل إقامة الحجة، فهذا عذر لهم فيما فعلوه ودفع لما حصل لهم من الندم والخوف مما فعلوا أنه لا يؤاخذون على ما سبق. فهذا فيه تحريم الاستغفار للكفار والترحم عليه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يترحم على أمراض الكفار ولو كانوا ويقول لو كان أباه أو ابن أو أخاه أو ابن العم لو كانوا ويقول فكيف الاستغفار للأباعد؟ لا يمكن الاستغفار للكفار ولا للأحياء ولا الأموات. الحي لا تستغفر الله عن الشرك، لا تقول غفر الله لك، ولكن قل هداك الله، ادعو له بالهداية. وأما الاستغفار فلا يجوز للمسلم سواء كان حيا أو ميتا، إنما الاستغفار للمؤمنين، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا يستغفر للمشرك والكافر سواء كان حيا أو ميتا، لكن الحي تدعو له بالهداية، الله يهديه ويوفقه لقبول الحق ويقلد. لا تقول المغفور له او المعفور فلان وهو مشرك او كافر، حرام هذا. وانزل في ابي طالب، انزل في ابي طالب انك لا تهدي من اسلمت، انك يا محمد يا ايها الرسول لا تهدي بدايه التوفيق والقبول من أحببت من عملك أو غيرك، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق والقبول، هذه بيد الله جل وعلا، لا يملكها غير الله. وأما هداية الدلالة والإرشاد والدعوة فهذه يملكها الرسول، يملكها الدعاة إلى الله، فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله يعني تدل عليه وترشد إليه. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم وبينا لهم الحق، وأما ثمود فهديناهم أحب العمى على الهدى، أنا هديناهم يعني دللناهم على الحق وبيناه لهم ولم يبق فيه خطأ عليهم على بواسطة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. الهداية هدايتان، هداية يملكها الدعاة إلى الرسل والدعاة إلى الله، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، فإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق من يهدون، هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق وبعد الإيمان بالقلوب فهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه الأنبياء ولا غيرهم من باب أولى، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنحن علينا الهداية الأولى، هداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عليم حكيم، لا يضعها إلا في من يعلم أنه يصلح له، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله حكيم، يضع الأمور في مواضعه، يضع الهداية في من يصلح له، حكيم عليم سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت، يبقى كلمة من أحببت. من المعلوم أن المؤمن لا يجوز له أن يحب الكافر، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب وهو مشرك. إنك لا تهدي من أحببت، هذا عنه جوابان. الجواب الأول من أحببت هداية، فالمشهور محلوم، إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لا بد من هذا التقييم. هذا الجواب هو الأول. والجواب الثاني أن المراد في المحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، فالإنسان يحب قرابته محبة طبيعية لا محبة دينية. المحبة الدينية لا تجوز إلا للمؤمنين، أما المحبة الطبيعية الإنسان بطبعه يميل إلى أقاربه ولو كانوا كفار، يميل إلى قبيلته ويميل، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان. أما الممنوع مع الكفار فهو المحبة الدينية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مراد المودة هنا المودة الدينية. فهذه القصة العظيمة ونظر الآيات المتعلقة بها تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى بطلان التعلق على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كجلد الرزق، دفع الضرر، شفاء المرض، هداية القلوب، إنزال الغضب، غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز طلبه من غير الله. إذا كان هذا لا يجوز في حق الأنبياء وفي غيرهم من باب أولى. المسألة الثانية فيها مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، مشروعية زيارة المريض ولو كان كافرا، فإن كان المريض مؤمنا فلأجل توطينه وتوسيع الأمر عليه وتذكيره بالشهادة، لأن المريض يحتاج إلى من يحضره ويؤنسه ويوسع عليه الأمر ويبشره، وإن كان كافرا فمن أجل دعوته إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زار عمه أبو طالب بدعوته إلى الله، وزار يهوديا، زار غلاما يهوديا للصلاة فدعاه إلى الله فاستجاب مشاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن على الإسلام. زيارة المريض مشروعة ولو كان كافرا من أجل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الثالثة هي ضرر ثلثاء السوء، فيجب على الإنسان أن يتجنب ثلثاء السوء وأن يحذر منه، لأنهم يزورونه إلى الشر ولا يصحب إلا الأخيار. يقول الناظم إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرجل. ويقول الآخر عن المرء لا تسأل وسل عن قليله، وكل قليل بالمقارن يبتدي. فهؤلاء الثلاثة أثروا على أبي طالب ومات على الشرك، فهذا فيه ضرر مجالسة أهل السوء وقرناء السوء. رابعا الحديث دليل على تحريم الاستغفار للمشركين رحم عليه، فإنما هذا خاص بالمؤمنين سواء كانوا أحياء أو أمراض، لا نستغفر لهم. الاستغفار للمشركين لا يقبله الله ولو كان من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. فلا استغفار للمشركين لا يقبله ولو كان المستغفر من الأنبياء الصالحين، ذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه خطر الشرك والعياذ بالله، خطر الشرك. خامسا في الحديث التنبيه على حسن الخاتمه او سوء الخاتمه، فلو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله لختم له بخاتمة خير ودخل الجنة، ولما لم يقلها صار على ملة عبد المطلب، على ملة مشركين من أهل النار. ففيه أهمية الخاتمة وأن الأعمال بالخواتيم، فيجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله حسن الخاتم. المسألة الثالثة في هذا دليل على بطلان قول الرافضة الشيعة في إسلام أبي طالب، حديث صحيح وهو المتفق عليه في الصحيحين أنه مات على الشرك وهم يقولون لا أبو طالب كفر، يدعون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب، الحديث دليل على كفر الاثنين، كفر أبي طالب وكفر عبد المطلب. المسألة السابعة فيه خطورة الحمية الجاهلية لدين الآباء والأجداد، لدين الآباء والأجداد، وأن الإنسان لا يتعقب لمذهب آبائه وأجداده وأهل بلده مشايخه من يعظمهم، من إذا كان مخالفا للحق، إذا كان هذا مخالفا للحق فإنه يحمله على الكفر والعياذ بالله، خروج من الملة إن احتمى له ودافع عنه. وما هلكت الأمم إلا بهذا، كلهم يحتجون بما عليه آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. كذلك ما أتى، كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرقوها إنا وجدنا آباءنا على أمنا أي على دين، وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجة المشركين، يتلون بما عليه الآباء ويتركون ما جاء في الرسل. فرعون قال لموسى ما بال القرون الأولى، اجعل موسى يدعو إلى التوحيد وعبادة الله وهو يحتج بما عليه القرون الأولى. أبد، هذه حجة المشركين مضطردة عندها، الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد، وهذه هي التي أهلكت الأمم. الإنسان يتبرى من هذه الحجة، الإنسان هدفه الحق، هدف الإنسان الحق والنجاة من النار. فإذا رأى أن من يعظمهم رآهم على الباطل فلا يتعقب له، فلا تأخذه الحمية الجاهلية بنصرة مذهبه ترك الحق وهو يعلمه. هذا هو الذي أهلك الأمم السابقة، عارض الأنبياء لهذه الحجة. ولهذا يسميها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يسميها الحجة الملعونة. هي الحجة الملعونة التي هي من أعظم مسائل الجاهلية والعياذ بالله، احتجاج بما عليه الآباء والأجداد وترك الحق تعصبا وحمية لهم ولمن أهل. وهذا يشمل كل من تعصب لباطل، كل من تعصب لباطل فإنه يحمله هذا، لا يجوز للمسلم أن يتعصب للباطل، بل إذا تبين له الحق وجب عليه المبادرة إليه، ولو كان الحق مع أعدائه، ولو كان الحق مع أعدائه، لأنه ما هو قصده الرجال وقصده الناس، قصده الحق، والحق ضال المؤمن أن وجده أخذه. هذا من حقيقة باب عظيم وفيه رزق عجيب، رزق العبيدة. المسألة الثانية هي أن الهداية التي هي هداية القلوب أنه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وأما هداية الدلالة والإرشاد أن يستطيعها الدعاة إلى الله عز وجل. نعم.
المسائل الأولى تذكر لي فقرة شرحها. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة العليا،
هداية الكلام وعلى الله هداية التوفيق.
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
وله الحجة البالغة، ولهذا قال: وهو أعلم بالمهتدين. فلا يضع الهداية إلا بمن يصلح لها، بمن يصلح لها. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فمن آثر الحق وقبله اصطفاه الله، ومن أعرض عن الحق وتعصب للباطل أضله الله عقوبة له.
نعم. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
ليس عليك هداهم، يعني هداهم هدى قلوبهم إلى الله جل وعلا. نعم.
وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
هذا هداية الدلالة ولا شك.
قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح أي الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب ابن عم ابن عمر ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل.
نعم، أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه لا يمسك إلا عن أبي وهب، يعني ما يقول الصحابي معلوم، الصحابي الذي أرسل عنه معلوم. نعم.
وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. ذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها،
يعني وليس الوفاة التي هي الغرفة، لأنها حين ذات لا تقبل الله يقبل صوبة العبد ما لدي هذا.
قوله حضرت أبا طالب،
يعني
الوفاة، يعني علاماته أو أماراته
في وقت
حبا فيه سوء. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي،
يعني يكونون ثلاثة، يكونون المخزوميون الذين حضروا ثلاثة منهم والد سعيد المسيب، مخلوق
قاتل من قريش. نعم. وكان الثلاثة إذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران.
أسلم أبو سعيد وأسلم عبد الله من أبي
قوله يا عم قوله يا عم قل لا إله إلا
الله. أما أبو جهل الذي يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عون هذه الأمة أنا قتل في وقعة بدر.
قوله يا عم قل لا إله إلا الله أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده.
أبو طالب يعرف معناها هم علماء متبحرون في النحو في الفقه في علم المنطق وعلم الكلام لسائر العلوم الا التوحيد فهم ضحلون فيه جدا علم التوحيد ضحلون. وهذا يا اخوان مما يبعث على الاهتمام بعلم التوحيد اللي الناس تساهلوا فيه الان الناس تساهلوا الان في علم التوحيد بل منهم من يحذر منه ويقول الناس مسلمون لا تدخلونهم في التوحيد الناس مسلمون لا تشغلونهم بالتوحيد تدخلونهم التوحيد. فهؤلاء انما عرفوا من الجهل بالتوحيد وهم علماء اباحوا شغل لهم بالعلم قد يكون عالما بالحديث ورجال عالم بالتفسير عالم بالفقه عالم بالنحو عالم بجميع انواع العلوم متبحث لكن بالتوحيد تجده ضحيا لانه ما اهتم بالتوحيد انما إذا وجد عليه مشايخه وأجداده وعمات وخالاته ولا يقول التوحيد هل مصيبة الآن عندنا من يقول هذا من يجهد التوحيد دراسة العقيدة ويقول يشغلون الناس والناس مسلمين وأيضا هذا يفرق بين الناس يفرق بين الناس وإذا شق التوحيد والعقيدة فرق أن نريد الاجتماع منه ما على غير عقيدة ما هو ما على غير عقيدة
ما هو قدامي
لا يستمعان.
نعم. فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه.
هي ما هي مجرد كلمة تقال كلمة لها معنى ولا وجه ولا التزام تتجمل تنفذ وتعمل به تقولها بلسانك وتعمل ما في اسمك
و... وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه.
ولذلك من عبادة المشركين ومنهم أبو أبو طالب ومنهم أبو عبد المطلب فهم بعثوا فيه الحمية الجاهلية وأثاروا فيه الغيرة الجاهلية. نعم. وهو يقول لولا الملامة أنا وهو صاحب القول لولا الملامة أو حذار مسبة أرأيتني سمحا يعني باتباع محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتني سمحا لذلك مصيبة. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون
وهذا يدل على بطلان قول المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب لأن أبا طالب وغيره مصدقون بقلوبهم لكن لم يعملوا بهذا وينطقوا به بألسنتهم ويعملون بجوارحهم لم يكونوا مؤمنين لم يفعلوا التصديق بالقلوب. نعم.
وكذلك الحاضرون يعلمون بما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب.
هذا هذا في القرآن، إلا لشاعر القرآن أجل لشاعر كما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يكتبوا ويقولون إلا لشاعر القرآن، فهموا أن قولها يلزم من ترك عبادة آلهتهم. أجعل الآلهة إلها واحدة لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل فهموا أنها تعني أنها تعني إبطال عبادة الأصنام وتفرد العبادة لله عز وجل، فهموا هذا. نعم.
ولهذا عرضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان.
هذا يرد على الذين يقولون إن عبد المطلب مؤمن وأن أجداد الرسول مؤمنون، ويستدلون بقوله تعالى هو الذي توكل على الحي الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبهم في الساجدين يقولون ان هذول اجداد الرسول هو تنقل باقلامهم، هذا تفسير الايه غير معنى تقلبك في الساجدين قيام الرسول في صلاه الليل مع الذين يقومون يصلون الساجدين المراد بهم الذين يصلون يقومون الليل. نعم. من الملائكه والادميين لا يزال يعني لا يزال الساجدون موجودين بكل جمال، لا تخلو منهم، لا يخلو منهم الكون، يقول لله ويوحدون الله ويقول لله عز وجل. نعم. فأما المراد من أجداد الرسول أنهم كانوا ساجدين وكان الرسول يتنقل من صلب إلى صلب، هذا كلام فاضل. نعم.
لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان.
نعم.
لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك.
قالوا ملتهم عبادة الأوثان اللات والعزى ومنات السالبة الأخرى، وكل بيت من بيوت مكة في صنم على الكعبة 360 صنما، عبادتهم عبادة الأوثان. نعم.
قوله كلمة قال القرطبي في النقد على أنه بدل من لا إله إلا الله،
وبدل المنصوب مرفوع التوابع الأربعة التي هي النعم والعطف والبدل، هذه التوابع. نعم.
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله، لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام.
نعم.
قوله
فقال
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين،
هذه الملعونة لفظ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
الملعونة التي هي حجة المشركين التي يعارضون بها الأنبياء. نعم. التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى
عاد القرون اليهود عليه السلام في خلال معبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
ما تعيدنا من كنت من الصالحين، هذه
تلك
مضطربة عندنا. وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد
عليه الدعوة من الله، أعاد عليه الدعوة إلى الشرك،
دعاء الشرك، دعاء التوحيد ودعاء الشرك يتجاذبون. نعم. فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم إذا ما صحبت القوم أصحب خيارهم.
الذي هو في عبد القوم الناظم، إذا قيل الناظم المراد
به ابن عبد القول بمنظومة الآداب. نعم. ابن عبد القول له منظومة الفقه على رغم المقنع ومنظومة الآداب. نعم. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرجى فتردأ مع الردي.
نعم.
قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ
كان آخر ما قال أنه قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك، ختم له بالشرك والعياذ
بالله. قال الحافظ هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
هذا ما فيه الرد على من من الشيعة من يزعمون إسلام عبد المطلب، وكذلك أسلافه أبوه عبد المطلب وجده إلى آخره.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم.
هذا من وسائله صلى الله عليه وسلم. لا. فيها ما لم ينهى عنه فيه التقيد بشرع الله عز وجل، وأنه إذا نهي عن ذلك سيمتنع، فيه التقيد بالشرع.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. اللام لام القسم. قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلال. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و18 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
نعم. وكلاهما كان يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، فتوفوا في عام واحد، فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه من يدافع عنه ويؤنسه ويسري عنه ما يصيبه من هذا قوله. وعلى أثرها خرج إلى الطائف يدعوه إلى الله، فشبوه أيضا ورجوه ورموه بالحجارة حتى أدعوا عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعرض له الدعاء من الأذى، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتعرضون للأذى ويحذرون ويواصلون الدعوة، لأن الإنسان ما دام على حق، الإنسان ما دام على حق هو ما يلتفت إلى ما يصيبه. أما إذا كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويجب عليه الرجوع. نعم.
قوله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو خبر بمعنى النهي.
ما كان هذا خبر وهو بمعنى النهي، أي لا تستغفروا. نعم.
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن
هي عامة، نزلت في أبي طالب أو هي عامة.
فإن الإتيان بالفاء المفيدة للتغفير في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن
لك، هذا الحديث قوله في الفاء بالحديث دليل على أنها نزلت بسبب صدقة أبي طالب.
بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها.
نعم، الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، تنزل عدة مرات، قد تتعدد أسباب النزول أيضا كما بالله. والآية من سورة التوبة، سورة التوبة مدنية في غزوة تبوك، ولكن لا مانع ان يكون منها ايات نزلت في مكه ثم نزلت في المدينه الثانيه من الايه مره ثلاثه.
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم.
هذه مساله عظيمه، لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا محبتهم ولا موالاتهم ولو كانوا اقرب الناس الى الانسان.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة مرضى المبتدعة وأهل الأهواء وعيادتهم، وهل في ذلك توقير لهم؟
لا، زيارتهم لدعوتهم إلى الله وطلب التوبة منهم لا. طيب إذا كان المشركون يزارون للدعوة إذا كانوا في الموت سياق الموت يعني
زيارة مرضاهم لأجل
دعوتهم، لا
بس.
أما زيارتهم
من
غير دعوة
فلا يجوز. يكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل بهذه القصة على أن النطق بالشهادة يكفي لإسلام الإنسان حتى لو لم يعمل، ويقول طلب من أبي طالب الشهادة، أو طلب من أبي طالب الشهادة وهو يعلم أنه سيموت فلا يعمل، فما الرد على ذلك؟
نعم، هذا صحيح. إذا نطق بالشهادة مؤمنا بها مؤمنا بها معتقدا لها ومات ما تمكن من العمل، أنه يقول الله للتوحيد ومن أهل الجنة لأنه ما تمكن من العمل، فأبو طالب لو نطق بها مؤمنا بها معتقدا لها صار من أهل الجنة ولو لم يعمل لأنه ما عنده مجال للعمل. أما اللي يقولها في حال الساعة وحال الصحة ويترك الأعمال هذا مرجي، هذا من أقبل المرجئة، هذا لا يجوز. لا إله إلا الله تنطوي العلم والعمل والإخلاص، ثم الكلمة يقولها ويصير مسلم ولو لم يعمل حالة الرحمة هي مثل حالة الزيت، اللي يقولها عند الموت ممكن بها ويموت عليها يكون لا يستطيع ويسامع في ترك العمل لأنه ما أمرض ما قام بفرصته معذور. خلاف الذي يترك العمل وهو صحيح ومستقيم ومستطيع للعمل ويتركه جهدا لنفسه هذا لا ما هو معذور، هذا من التلبيس على الناس، هذا ليس تعميمه على كل من في حال الصحة أو في حال الموت، هذا تلبيس على الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أن يقال عن الكافر المغفور له أو المرحوم، فهل يجوز قول ذلك للمسلم؟
ما يجوز للمسلم لأن هذا كذب، غفر الله له رحمه الله، لكن قول عن المسلم أخر، قول المرحوم والمغفور للمسلم أخر، لكن يقال غفر الله له رحمه الله، أما قوله أن الكافر لا يجوز مطلقا.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنا في فترة من الزمن في جهل وتشفط، وكان بعض آبائنا وأمهاتنا يعتقدون بالقبور ويتوسلون بها ويذبحون لها وغير ذلك من الأمور الشركية، وقد مات هؤلاء الآباء، فهل يجوز الاستغفار لهم والترحم عليهم؟
لا، إذا كانوا ماتوا على هذه العقيدة وهذا العمل يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وماتوا على ذلك أو مشركون لا يجوز لكم الاستغفار لهم وللترحم عليهم. هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا مشركين، هؤلاء ماتوا على الشرك يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يؤخذ أن الداعية يكفي من أن يبلغ الدعوة بدون إلحاح حتى لا يدخل في هذه الآية؟
الإلحاح يلحق، الرسول صلى الله عليه وسلم ألح على عمله في سياق الموت عاد عليه، هذا الإلحاح يعني يلحق ولا يلحق.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نحب أبي طالب بما فعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم نكرهه؟
لا، لا يجوز لنا أن نحبه مشرك، لأنه مشرك، وما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تفخير الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تفسير الآية عليه الصلاة والسلام، وهو الدليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. الله اختار هذا الكافر وحمد دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهل يحزن على وفاة أبي طالب على الشرك؟
ولا نفتح عليه، لا نفتح عليه ولا نفتح.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الداعية يأخذ منهج الدعوة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها من الحزبيات، فما المقصود بالحزبيات؟ وهل يجوز أن نقتدي بمن يأخذ منهجه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
قلنا الحزبيات يضعوا لهم جماعات، يضعوا لهم منهج ويبايعون عليه، عليه بيعة لما يتعسى ولا يزيد ولا ينقص ولا ولا، وهو ما له أصل في الكتاب والسنة، إنما هو اصطلاح منهم أنه الذي لا يجوز العمل. أما إذا كانوا وضعوا منهجهم على موجب الكتاب والسنة ولم يخالفوا الكتاب والسنة هذا
منهج صحيح. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين النهي عن أن يقال للميت حال الاحتضار قل لا إله إلا الله وبين هذا الحديث؟
لا لنهي عن أن يقال قل لا إله إلا الله، لقل موتاكم لا إله إلا الله، ما في حديث ينهى عن أن يقال للميت قل لا إله إلا الله، ما في حديث لقوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا نقيد التحريم أو ألا نقيد سبب التحريم بالاستغفار للمشركين لأنه ليس بنافع دون الترحم عليهم، لأن الترحم قد ينفعهم كما خفف الله العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا 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 يقيد ابدا، لا يترحم عليهم ولا يتعالى، لان ذلك يدل على ان المترحم عليهم والذي يدعو لهم انه يحبهم بقلبه وانه لا يغار من معهم عليه من الكفر، لا يجوز ذلك. هذا حال ما كان يعني ما يفعل ولا يليق بالنبي والذين امنوا ويستغفروا للمشركين، ثم تقول لا هذا من قبل ولا قام طالب فاصبر يده وتقدير العذاب عليه، انا خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وخاف من بهذا المشرك الذي قال الحق. نعم. الا يقاس عليها غيره؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه ليس عليك هداهم، هل المعنى ليس لك هدايتهم؟
ليس عليك هداهم يعني هدى قلوبهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية القلوب، هذه ليست على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجب عليه لأنه ما يستطيع، إنما الذي يجب عليه هدايتهم في الدعوة والإرشاد فقط. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أنه لا يجوز أن تحكم على الكافر بالنار بعد موته، بحيث إنه لو مات أحد الكفر في هذا الزمان فلا يجوز أن تقول فلان هذا من أهل النار.
من مات على الكفر والشرك نعامله معاملة الكفار والمسلمين، فلا نصلي عليه ولا نغسله ولا نسكنه في مقابر المسلمين، نعامله ولا يورث، لا يرثه قريبه المسلم لأنه كافر مات كافرا، نحن نعامله على حكم الإنصار. أما الجنة والنار فبيد الله سبحانه وتعالى، لا نعلم، لا ندري، ربما يكون تاب قبل أن يموت، إنما نعلم ولا ندري، لكن الأمر ما ندري عنه نحن مخلفون، مخلفون بما ظهر لنا وهو الكفر والشرك، فنعامله معاملة المشرك ولا نستغفر له ولا ندعو له، نعامله معاملة المشرك. أما قضية الجنة والنار بيد الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحدهم إن قولك لولا الله ثم فلان هذا خلاف الأولى، ولولا أن تقول لولا الله فقط، فهل لقوله أصل؟
لا، لولا الله وفلان هذا شرك كما قال النبي صلى الله عليه وأما قولك لولا الله ثم فلان هذا توحيد، يعني تعرف مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مرتبة عليها بكم، فلو لم يكن الله لم يكن المخلوق. مشيئة الله هي الأصل، مشيئة المخلوق فرع عنها، هذا هو التوحيد.
وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يدل على جواز قول المسلم لولا أنا لكان كذا؟ آمل من فضيلتكم التكرم في الإجابة.
هذه اللفظة من المسلم، هذه اللفظة لولا أنا، هذه اللفظة مسلمة تحقيق نظرية. نعم، على كل حال هي خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي في أبي طالب تخفيف العذاب عنه، هذه خاصة للنبي وخاصة لأبي طالب. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الكثير من الناس يقولون إن الدين في القلب وأكثرهم لا يعرفون معنى هذا، فهل يكونون موافقين للمرجئة؟
نعم، هذا هو قول المرجئة، في القلب وليس من شيء، هذا هو قول المرجئة. إذا كان في القلب إيمان ظهر ذلك على الجوارح والأعمال، ولهذا يقول المسيرين رحمه الله، يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتبني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فإذا كان ليس هناك أعمال دل على أن القلب ليس فيه إيمان، وإذا كان هناك أعمال صالحة دل على أن القلب فيه إيمان. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض من الإخوة يستمعون كل أسبوع ويكون في هذا الاستماع شيء من الدروس والمواعظ، وهم قبل البدء في الدرس أو الموعظة يقرؤون شيئا من القرآن واعتادوا على ذلك دائما، فما الحكم رعاكم الله لأننا نخشى أن تكون هذه بدعة؟
لا، قراءة القرآن كان الصحابة إذا اجتمعوا يأمرون أحدهم فيقرأ القرآن، وكان المشايخ في هذه البلاد يا عبد الخليل كانوا يبدأون جلساتهم للدروس قراءة القرآن، شيء طيب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على